والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من تعليق شيخنا أبي حسان سمير بن القيس حفظه الله على كتاب الموطأ. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الرعاف. قال مالك رحمه الله عن هشام بن عروة، لا هذا معذرة، قال مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد ابن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. وقال رحمه الله عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الباب الذي قبل هذا باب ما جاء في الرعاف، وذكر الأحاديث في الباب، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، والذي خرجنا به أنه ليس بناقض، وإن كان نقل الإجماع على نجاسة الدم، ولكنه يعني لا تلازم بين القول بنجاسة الدم وبين كونه ناقضا للوضوء. وهنا يقول: باب العمل في الرعاف، يعني إذا رعف المصلي ماذا يصنع، فنقل الإمام مالك رحمه الله بإسناده، وهو إسناد حسن، لأن عبد الرحمن هذا بن حرملة قال عنه الحافظ صدق ربما أخطأ، أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم، يعني تختضب أصابعه، تتلون أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن لم يجعل هذا ناقضا سعيد بن المسيب، وهو أحد الفقهاء السبعة. قال في الإسناد الآخر أن سالم بن عبد الله رأى، هذا عبد الرحمن بن مجبر، أنه رأى سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. بمعنى إذن هذا يدل على أن خروج قليل الرعاف، يعني منهم من استدل بأن قليل الرعاف لا يخرج صاحبه من الصلاة ولا يكون ناقضا، أما كثيره فناقض، والراجح لا كثيره ولا قليله يعتبر ناقض للوضوء، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في من غلبه الدم من جحر أو رعاف.
من جرح،
نعم. قال عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وقال رحمه الله عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وفي هذا الباب: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. غلبه يعني كثير الدم، إيش يفعل وهو في الصلاة؟ قال ثم نقل حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أن المسور بن مخرمة وهو صحابي أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي اسمه فيروز، كان نصرانيا وكان مجوسيا، أولا، ثم طعنه، كان غلام المغيرة بن شعبة. وقد رأى عمر رضي الله عنه أن قبل أن يطعن أنه ينكر ثلاث نكرات، وكان تأويل ذلك أنه سيقتل شهيدا. وقد سأله، يعني كان يتكلم حذيفة رضي الله عنه عن إقبال الفتن، فسأله عمر قال له إن بينك وبينها بابا. عمر كان يسأل عن الفتن، حذيفة يقول إن بينك وبينها بابا موصدا. فقال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم أنه هو؟ قال: نعم. فالمقصود بالباب هو عمر رضي الله عنه، كان بابا موصدا ضد الفتن. فلما قتل رضي الله عنه شهيدا بما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل شهيد، علم أنه سيقتل بهذا الكلام، من كلام حذيفة وبالرؤية وبقوله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشهادته. قتل رضي الله عنه وهو يصلي، طعن وهو يصلي صلاة الفجر، يصلي صلاة الفجر، كان يصليها بغلس. فجاء هذا واختبأ في المسجد، وقد كان رضي الله عنه يأمر بأن تسوى الصفوف فيخرج، وهذا كان مختبئ في المسجد. فلما كبر رضي الله عنه جاء وطعنه، طعنه طعنات، وكانت الطعنة التي تحت سرته هي التي قضت عليه، لأنها قطعت الأمعاء وكذا، حتى لما طلب ماء فشرب رضي الله عنه فخرج الماء، فعلم أنه ما سيبقى بعد هذا. على كل، فكانت فاجعة للمسلمين قتل عمر رضي الله عنه، فاجعة عظيمة. وحمله عبد الله بن عباس، وكان مع بعض الأنصار، حملوه إلى المنزل وكان مغمى عليه. فقال بعضهم لما يعني الصلاة ستفوت، قال: ما يوقظه شيء إلا إذا ذكرتم الصلاة. فقال: الصلاة الصلاة. فقام رضي الله عنه وأرضاه، انتبه، قال: نعم، أفاق لما ذكروه بالصلاة. وهذا دليل على عظم الصلاة في قلب عمر رضي الله عنه. فقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، وهذا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ليس ناقضا للوضوء، وإن كان المخالف سيقول هذا واجبه في هذا الوقت، ما يستطيع إلا هكذا، لكن أيضا دليل لمن قال بأن خروج الدم من غير السبيلين، كما ذكر ذلك في هذا الباب الإمام مالك هنا، أنه ليس ناقضا للوضوء. وأما قوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فقد استدل بهذا الكلام منه رضي الله عنه بأن تارك الصلاة غير جاحد لها كافر، لا حظ في الإسلام، يعني لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا استدل به من قال بكفر تارك الصلاة. والذين قالوا بعدم كفره أولوا هذا بأنه لا حظ أكبر ولا نصيب أعظم، وهكذا كسائر الأحاديث والأخبار في هذا الباب بأنه إيش لا يكفر. الحمد لله، أجيكم الله صلح بالكم. فكثير جمهور أهل الحديث على كفر تارك الصلاة، وجمهور الفقهاء على عدم كفره، فالمسألة الخلاف فيها قديم، الخلاف فيها قديم، هل يكفر تارك الصلاة أو لا؟ ونقل الإجماع على ذلك، ولكنه لا إجماع في المسألة. الإمام أحمد له 5 روايات في حكم تارك الصلاة، في تارك الصلاة، والرواية المشهورة أنه يكفر تارك الصلاة، وكثير من أصحابه منهم صاحب المغني لا يرى، أخذ بالرواية التي فيها عدم كفر تارك الصلاة. الإمام الشافعي لا يرى تارك الصلاة كافرا، الإمام مالك لا يرى تارك الصلاة كافرا، وهؤلاء فقهاء وأهل الحديث. الإمام الزهري لا يراه كافرا ولا يرى عليه القتل، أبو حنيفة لا يرى عليه لا يرى كفر تارك الصلاة. جمع غفير من أهل العلم السابقين واللاحقين لا يرون كفر تارك الصلاة. فمن الظلم أن تهضم حق هذه المسألة ويرمى من لم يقل بحكم بكفر تارك الصلاة بالإرجاء، هذا من الظلم، ظلم لهؤلاء العلماء. المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، فلا يرمى من قال بأن تارك الصلاة كافر بأنه خارجي، كذلك لا يرمى من قال بأن تارك الصلاة ليس كافرا بأنه مرجئ. لماذا؟ لأن الأدلة قوية من الجانبين، ولأن المختلفين في المسألة أئمة السنة من السابقين واللاحقين، فالذي يشد من الطرفين إنما شد عن جماعة أهل السنة والجماعة، وأخذ بأقوال أهل البدع من المرجى والخوارج في ذم أهل السنة. فقول عمر هذا يعني فيه متمسك لمن قال بكفر تارك الصلاة، والله أعلم. قال: وأما أثر سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من أثر سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. يعني كيف يصلي الدم ما زال يعني مستمر في النزول في رعاف أو جرح، كما في نزيف عمر رضي الله عنه جرحه يثعب دما يعني يجري الدم، إيش يفعل؟ قال: يومئ إيماء، يومئ إيماء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي على راحلته ويومئ إيماء، وفي الفريضة ثبت أيضا عنه أنه مر على يعني طين وكانت الأرض ممتلئة ماء وكانوا على رواحلهم فصلى على راحلته صلى الله عليه وسلم فأومى إيماء. فهذا يعني داخل في هذا أولى لأنه عذر، فإذا لم يومئ لوث المكان ونجس المكان بهذا الدم. فلذلك يقول سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة يقول: ما غلب من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء، أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني ذهب إلى ذلك الإمام مالك أيضا، وهو كما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا صلى على جنب إيش يفعل؟ يومئ إيماء. فضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال رحمه الله: عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. وعن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.
قال رحمه الله: باب الوضوء من المذي. المذي سائل يخرج بعد هيجان النفس بالشهوة ثم برودها، يخرج هذا السائل من الذكر، سائل أبيض رقيق. ما حكم هذا السائل؟ هذا السائل نجس، الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وغسل ما أصابه ما أصاب من الثوب أو الجسد، فهذا الأمر يدل على أن هذا السائل نجس. وكان هذا يعني كما سمعتم يخرج بعد تهيج الشهوة ثم برودها، يخرج هذا السائل. إيش الواجب؟ غسله وغسل ما يعني ما جاء ما أصاب الثوب أو البدن منه، لهذا الحديث حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله هو سالم بن أبي أمية ثقة من الخامسة، وسليمان بن يسار هو أحد الفقهاء السبعة. المقداد بن الأسود صحابي رضي الله عنه قال أن يخبر عن علي رضي الله عنه أنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، وفي لفظ يقول كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، مزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسأل فاستحى. وإيش يفعل؟ أمر المقداد أن يسأل له، أمر المقداد أن يسأل له. وفي هذا يعني أخذ العلم بواسطة، أخذ العلم بواسطة لحياء ونحوه كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال عن الرجل إذا زنى من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه. النضح هو الرش، وأيضا يطلق على الغسل. فمن أهل العلم من حمل هذا اللفظ على أنه يغسل ولا يرش، ومن أهل العلم من حكم بهذه اللفظة بأن نجاسة المذي مخففة، لذلك اكتفي فيها بإيش؟ بالنضح، اكتفي بها فيها بالنضح. فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب، وبهذا يجاب عن الانقطاع لمن أعل هذا الإسناد بالانقطاع، لأنه الإسناد هذا المقداد عن علي بن أبي طالب، نعم نعم، سليمان بن يسار عن المقداد بن أسود عن علي بن أبي طالب. قال ابن عبد البر هذا إسناد ليس متصل، لأن سليمان لم ابن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي. ثم قال وبين سليمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس. من هذا الطريق من طريق سليمان عن ابن عباس أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فالحديث ثابت صحيح، فالحديث ثابت صحيح، وهو يدل على وجوب الوضوء من خروج هذا السائل، من خروج هذا السائل. إذن خروج المذي ناقض للوضوء. ثم ذكر رحمه الله حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد ينحدر مني مثل الخريزة، وهو تصغير خرزة وهي الجوهرة. قال فإذا وجد ذلك أحد أو وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، إذن لابد من غسل الذكر للحديث، وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا المذي والودي هو ما الذي السائل سائل أبيض يخرج عقب البول وهو نجس أيضا. وأما المني فهو معروف الذي يخرج بتدفق وبشهوة، الذي يخرج بتدفق وبشهوة، فهذا يوجب إيش؟ الغسل، يوجب الغسل. أما المذي وهو نجس يوجب الوضوء، والمني ليس بنجس ويوجب الغسل، المني ليس بنجس ويوجب الغسل. قال رحمه الله وعن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش وهو ثقة أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. فكل هذه الآثار متفقة على هذا الحكم، وهو كما قالوا. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لا أجد البلل وأنا أصلي فأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وقال رحمه الله عن الصلت ابن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه.
والهو عنه. نعم. طيب، إيش عندك؟ زبيد. نعم، عندك زبيد ولا زبيد؟
عندي خطأ، يعني عندي ياءان.
نعم،
زويد. نعم.
طيب، وهذا قال: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. ترك الوضوء من المذي. فذكر أثر سعيد بن المسيب: وسأله رجل: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ البلل كلمة عامة من مذي وغيره. فقاله سعيد: لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. والله أعلم، هذا يدل على أنه لا يخرج إلا إذا يعني تيقن أنه خرج من ذكره، والله أعلم. فإذا لم يتيقن فإنه لا ينصرف. وعلى كل، حديث علي بن أبي طالب حجة في هذا الباب. حديث علي بن أبي طالب حجة في هذا الباب، وأن خروج المذي إيش ينقض الوضوء. بعض الناس يعني يكون قريب جماع ويغتسل ثم يذهب ويصلي، فإذا شيء يشعر بشيء يخرج من الذكر، إيش يفعل؟ يجب عليه أن يخرج من الصلاة، يجب عليه أن يخرج، يكون بهذا انتقض وضوءه. يكون قد اغتسل والحمد لله وذهب، لكن شعر بالبلل، خرج شيء من ذكره بعد غسله، فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره ويذهب إيش ويتوضأ، يذهب ويتوضأ. والله أعلم بالصواب. حديث علي حجة في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الفرج. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن الحق بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذكرنا.
على مروان.
نعم،
مروان بن الحكم.
نعم على مروان بن الحكم فتذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: إذا مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
وصي يا شيخ،
أكمل.
وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وعن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي.
وفي هذا الباب باب الوضوء من مس الفرج، من مس الفرج، والفرج يعم القبل والدبر، يعم القبل والدبر، ويعم فرج نفسه أو فرج غيره، فرج نفسه أو فرج غيره. فما حكم ذلك؟ هل مس الفرج ناقض للوضوء أو لا؟ الإمام مالك رحمه الله ذكر في هذا الباب ما يدل على أنه ناقض للوضوء، ولم يذكر من الأدلة ما يدل على خلاف ذلك، ولم يذكر من الأدلة ما يدل على خلاف ذلك. وهذا مذهبه رحمه الله، مذهب أهل المدينة، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، من أن مس الذكر وقيدوه أيضا بشهوة ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء بدون حائل، طبعا مس الذكر المقصود به بدون حائل، ويكون بالكف، يعني قصد مس ذكره، قصد مس الذكر، فقالوا هذا ينقض الوضوء. وحديث بسرى بن صفوان يعني حديث صحيح وقد أعل، حديث صحيح وقد أعل، ولكن بما لا قائل وراء هذه العلة، فإنها علة غير قادحة، فإنها علة غير قادحة، فإنه أعلهم بمروان بن الحكم، أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد من طريق عروة بن الزبير أنه قال: دخلت على مروان بن الحكم فذكر، فإلى آخره، وأعل بمروان بن الحكم. قال الذهبي في الميزان: وله أعمال موبقة، له أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، ورمى طلحة بسهم وفعل وفعل. وقد أخرج البخاري قصة الحديبية بطولها من طريقه وهو مرسل، وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته أنه رمى طلحة 11 يوم الجمل وهما جميعا مع عائشة، فقتل ثم وثب على الخلافة بالسيف، وثبع الخلافة بالسيف، يعني حصل قتال، وأول ملك يعني بالتغلب عن طريقه، بالتغلب عن طريقه، وأقر ذلك من كان موجودا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحافظ اعتذر له في مقدمة كتابه الصحيح، مقدمة كتاب صحيح البخاري، اعتذر له، قال: واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري. وقال عروة بن الزبير: وكان مروان لا يتهم في الحديث، عروة بن الزبير الراوي عنه قال: وكان مروان لا يتهم في الحديث، يعني أنه لا يكذب وهو صادق. طيب، وهل تسلم هذه العلة؟ لا تسلم هذه العلة، لأن الحديث روي من طريق عروة عن بسرى مباشرة بدون الواسطة. أقول: وقد زالت هذه العلة برواية عروة بن الزبير هذا الحديث عن بسرى بنت صفوان مباشرة وسماعه منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرطهما، متصل بسماع هشام من أبيه وسماع أبيه عروة من بسرة، وفيه رد على من زعم انقطاعه بين هشام وبين وأبيه وبين عروة وبسرة من جهة أخرى، وانظر روايات تثبت سماعه منها في صحيح أبي داود، وفي صحيح أبي داود الذي هو الكبير المجلد الأول 75 و100. فإذا ثبت هذا الحديث فهل عارضه حديث آخر؟ هل عارضه حديث آخر؟ نعم، حديث طلق بن علي رضي الله عنه، طلق بن علي رضي الله عنه أنه لما جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن الرجل يمس ذكره وهو يصلي، فقال وهل هو إلا بضعة منك وهذا الحديث ثابت صحيح وقد أعل أيضا، ولكن بما لا طائل وراء هذا علة لا تقدح في هذا الحديث، فهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني كسائر أعضاء جسدك، يعني كأنك لمست يدا أو لمست فخذا ما ينقض. هو سألوا عن هذا، فما الحل؟ جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن مس الذكر ناقض الوضوء بحديث دسرة وبحديث أبي هريرة، وقالوا مطلقا من مس ذكره فليتوضأ. من الصحابة نقل المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه، وذهب جماعة آخرون إلى إيش؟ إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. ومن أهل العلم من قيد المس بشهوة كما سمعتم، والراجح في المسألة والله أعلم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وإنما يستحب الوضوء لمن مس ذكره بشهوة، من مس ذكره بشهوة فيستحب له الوضوء، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام. هذا أقرب الأقوال عندي، كنت في درس بلوغ المرام رجحت القول الأول، وهو إيش؟ وأنه ينقض الوضوء لهذه الأحاديث، ثم والله أعلم قوي عندي القول بأن أنه ليس ناقضا للوضوء، وإنما يستحب الوضوء من مس الذكر. وقول ابن عمر واجب فإنه قد خالفه بعض الصحابة منهم طلق راوي الحديث وجماعة غيره، فمس الذكر ليس ناقضا للوضوء، ولكن يتأكد لمن مسه بشهوة أن يتوضأ، وإذا قيل بوجوب هذا فإنه لا يبعد. لماذا؟ لأنه مظن لخروج إيش؟ لخروج المذي، مظن لخروج المذي. لذلك القول الذي بعد هذا القول مباشرة في القوة القول بأن من مسه بشهوة فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله. أما من مسه بغير شهوة فلا يتوضأ. هذا هو الراجح في هذه المسألة. في حديث في أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن في مصعب ولده وثقة قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني يمسك المصحف ليقرأ، فاحتككت، يعني حك ذكره ومس ذكره بغير حائل، فقال لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا الأثر فيه فائدتان، الفائدة الأولى ما نحن في صدده، وهو مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وهذا مصير من سعد بن أبي وقاص إلى أنه إيش؟ ينقض الوضوء، لذلك ذكره الإمام مالك في هذا الباب مستدلا به على النقض. المسألة الثانية أنه يجب على من مس المصحف أن يكون على طهارة كاملة، يجب على أن من مس المصحف أن يكون على طهارة كاملة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أنك لا تمس المصحف إلا وأنت على وضوء، ولا يجوز أن تمسه بغير وضوء، مستدلين بهذا الأثر وبغيره أيضا، جاء عن ابن عباس وغيره وسعد بن أبي وقاص في هذا كلام ظاهر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يجب لمن مس المصحف أن يكون على وضوء، واستدل بماذا؟ يقول وهو مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، يعني ذكر هذا مذهب، ذكر هؤلاء الصحابة الذين قالوا بذلك وقال ولا يعرف لهم مخالف، والله أعلم. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يغتسل ثم يغتسل الغسل الواجب ثم يتوضأ بعد غسله، فقد بين رحمه رضي الله عنه بأنه يعني يكون قد مس ذكره في أثناء الغسل أو بعد الغسل فيرجع فيتوضأ فهذا فيه مسألتان أيضا. المسألة الأولى أن الغسل من الجنابة يجزي عن الوضوء، هذا واحد. الثاني أن ما نحن في صدده أن من مس ذكره فعليه فيجب عليه أن يتوضأ على مذهب ابن عمر، لأنه كان يذهب يعني صرح بذلك. أما من كان لا يرى الوجوب من مس الذكر يعني وجوب الوضوء من مس الذكر أو لم يمس ذكره، فهل يشرع له الوضوء بعد الغسل لا يشرع. لماذا؟ لأنه إذا كان توضأ مع غسله فإنه لا يجوز أن يتوضأ مرة أخرى ما لم يصلي بذلك بتلك الطهارة صلاة، عرفتم؟ لأن هذا يكون من باب الوساوس لكن رجل اغتسل ثم بعد ذلك أراد جاءت الصلاة توضأ وهو ما زال على طهارته فتوضأ لوجود هذا السبب فلا بأس، إذا لم يكن توضأ مع غسله الشيخ الألباني له كلام جيد في هذه المسألة وتقرير طيب في هذه المسألة في تمام المنة يرجع إليه طيب. قال: وأما حديثه أو أثر عبد الله بن عمر الأخير الذي فيه أنه كان قد توضأ لصلاة الفجر ثم مس ذكره وصلى الفجر ثم تذكر بعد طلوع الشمس أنه مس ذكره بعد وضوئه فأعاد الصلاة، هذا مبني على مذهبه كما سبق في مسألة مس الذكر. وأن الإنسان إذا تذكر أنه لم يكن على طهارة وصلى الصلاة في وقتها ظانا أنه على طهارة فإنه يجب عليه الإعادة، أن يعيد هذه الصلاة إن كان إماما أو مأموما يجب عليه، فإن كان إماما يجب عليه هو وحده أن يعيد الصلاة والمأمومون صلاتهم صحيحة ولا يعيدون أما الإمام والمنفرد هذا أو المأموم فإنه إذا صلى بغير طهارة يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، هذا ما دل عليه هذا الأثر، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله، حياكم الله جميعا.
بارك الله فيكم شيخنا.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير وبارك فيكم شيخنا.
حياك الله وإياكم جميعا. تفضل. بارك الله فيكم. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.